حياة طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. إيران توجه رسالة مهمة للحكومة الأمريكية إثر الاعتداء الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وتحمل واشنطن المسؤولية. إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. قوات الاحتلال تغتال فريق إغاثة دولي بقصف سيارات في غزة، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء منهم 6 أجانب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران باعتبار أن بلاده راعية للمصالح الأمريكية في إيران إثر الاعتداء الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأوضح أنه تم توجيه رسالة مهمة للحكومة الأمريكية باعتبارها الداعمة للكيان الصهيوني، قائلا على أمريكا أن تتحمل المسؤولية. هذا وكانت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية قد أعلنت استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال اتصال هاتفي الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وقدم وزير خارجية سلطنة عمان في هذه المحادثة الهاتفية التعازي باستشهاد المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وأدان بشدة هذا العمل ووصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي. على صعيد متصل، دعا وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى الرد المناسب والفوري من المنظمة على الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقال إن إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد على هذا الهجوم وستتخذ القرار المناسب بشأن طبيعة الرد في الوقت والمكان المناسبين. واعتبر كنعاني هذا العدوان السافر انتهاكا صارخا للأنظمة الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مضيفا أنه يجب إدانة هذا العمل بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الكيان الصهيوني. للمزيد بشأن الاعتداء السافر على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق نتابع التقرير التالي.
تغولا في اعتداءاتها المستمرة، طالت يد الغدر الإسرائيلي مركزا دبلوماسيا إيرانيا في العاصمة السورية دمشق. العدوان الإسرائيلي طال القنصلية الإيرانية في منطقة المزة في العاصمة دمشق. السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، والذي ادعت بعض المصادر كذبا إصابته في بداية العدوان، أكد أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية ويمارس كل ما يعادي الإنسانية لتحقيق ما يريد. مصادر أكدت أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني في دمشق بخير، لكن مبنى القنصلية قد تدمر بالكامل. وزارة الدفاع السورية أكدت استهداف مبنى القنصلية في الغارة الجوية الإسرائيلية، موضحة أن العدوان الإسرائيلي جاء عبر غارة من جهة الجولان المحتل، وأن الدفاعات السورية تصدت لعدد من الصواريخ، وأضافت أن المبنى دمر بالكامل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد ممن كان بداخله. وسائل إعلام إيرانية أكدت استشهاد العميد في حرس الثورة الإسلامية محمد رضا زاهدي جراء العدوان الإسرائيلي والذي يشغل منصب قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان. وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، ومن داخل مقر السفارة الإيرانية بدمشق التي زارها فور وقوع الاعتداء، أدان بقوة الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية وعدى لاستشهاد عدد من الأبرياء، مؤكدا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.
تتواصل الإدانات من مختلف الدول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى ارتقاء عدد من المستشارين في حرس الثورة الإسلامية بينهم العميد محمد رضا زاهدي. ودانت كل من كوبا وفنزويلا بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية، كما دانت روسيا وباكستان بشدة هذا الهجوم، فيما أكد رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أن إسرائيل إرهابية ولا تهتم بالقانون الدولي. عربيا، أدانت السعودية هذا العمل العدواني من قبل كيان الاحتلال، كما دانته كل من الإمارات وقطر والأردن وعمان وحكومة صنعاء وجمهورية العراق. ومن جانبه دان حزب الله هذا الاعتداء بأشد العبارات، وقدم إلى إيران قيادة وشعبا بأحر التعازي، كما دانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي واعتبرته تصعيدا خطيرا، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الهجوم الصهيوني الغادر هو محاولة لتوسيع العدوان والهروب من الفشل في غزة. بدورها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الهجوم بأنه إرهاب دولة منظم، كما دانت حركة فتح الانتفاضة وحزب الله في العراق وحركة أنصار الله هذا العدوان الصهيوني. اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني فريق إغاثة دولي بقصف سيارتهم في دير البلح وسط قطاع غزة، وأدى إلى ارتقاء 7 شهداء منهم 6 أجانب. وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي أن الكيان الإسرائيلي قصف فريقا أجنبيا يتألف من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وأخرى لم تعرف بعد، بالإضافة إلى فلسطيني في غزة. وأضاف أن العملية جاءت من خلال الطائرات الحربية التي تجوب قطاع غزة وتقوم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بدم بارد. أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من هول المذبحة التي ارتكبها الجيش الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة على مدار 2 أسبوع من تنفيذه لعملية عسكرية واسعة النطاق تخللها ارتكاب مجازر وجرائم مروعة. وقال المرصد في بيان له إن حجم المجزرة الفعلي وأبعادها لم تكشف بعد بالكامل، مضيفا أن تقديراته الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 فلسطينيا ما بين جريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، هم ضحايا المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران توجه رسالة مهمة للحكومة الأمريكية إثر الاعتداء الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وتحمل واشنطن المسؤولية. إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. قوات الاحتلال تغتال فريق إغاثة دولي بقصف سيارتهم في غزة، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء منهم 6 أجانب. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. من وصيته سلام الله عليه لولديه الحسن والحسين وعامة أهله وولده: هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للآخرة، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن البغضة حالقة الدين، وفساد ذات البين. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل، وإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في صيام شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بين أظهركم. الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدث حدثا ولم يؤووا محدثا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم: ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. الله الله في الفقراء والمساكين، فأشركوهم في معايشكم. الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم.
انتني براسي كرامة، بس لك احلى الزعامة. انتني براسي كرامة، بس لك احلى الزعامة. انتني براسي كرامة، بس لك احلى الزعامة. انتني براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة. هالصوت من قلبي المحب يعتلي، الموت يهتف يا علي يا علي يا علي. الصوت من قلبي المحب يعتلي، الموت يهتف يا علي يا علي يا علي. انت لي براسي الكرامة، بس لك تحلى الزعامة.
نهواك يا أبا الحسن من عالم التكوين، وبسيرتك ماضين بعد وفاء يا علي. البايعك دين يا ودين للعهد ما عراق يا الضارب بسيفين، يا طاعن برمحين تشهد بفضلك أحود والخندق صفين، تشهد بدير وحنين ربك
وسامي شافعي. لا إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا فإذا حمل مقبول.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نبدأ الحديث حول أحكام الصوم في الإسلام. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم حفظكم الله.
الله يحفظكم. مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة الشيخ طه أزادي، تقبل الله أعمالكم وأعمالنا في شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان المبارك. فضيلة الشيخ، لنفترض لم يكن الشخص مكلفا في بداية شهر رمضان أو في بعض أيام شهر رمضان، لكن حدث التكليف الشرعي بشروطه المعروفة، سواء ذكر أم أنثى، تفضلوا، هل يجب عليه أن يبدأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وعليكم السلام.
طبعا لا شك ولا ريب أن غير المكلف لا يتوجب عليه ولا يتعلق عليه الحكم الشرعي.
نعم.
إلا حينما يتكلم في الساعة وفي اليوم الذي يقع التكليف على الشاب أو على الفتاة يتوجب عليهم الصلاة والصيام.
نعم.
يعني ما يصير أنه يقول أنا لم أكن مكلف من بداية الشهر فلا يتوجب علي ماذا أنا أصوم الشهر. لا، هو يتوجب عليه الصيام من وقت أن يتكلف. فلنفترض أنه تكلف هذا الشاب أو تكلفت هذه الفتاة في وسط شهر رمضان، لنفترض مساء.
نعم.
وغدا عندنا ماذا؟ عندنا الصيام. فهنا ينوي الصيام ويبدأون الصيام. هنا جميل أن نتطرق إلى موضوع نية الصيام. هناك بعض الفقهاء يقولون أن نية صيام شهر رمضان كشهر كامل من بدايته تكفي. بعض العلماء يقول لا، لابد أنه يوميا تنوي أن أنا غدا أريد أن أصوم هذا اليوم. والأفضل والأولى أن المكلف يجمع ما بين النيتين، يعني أنا غدا أو مثلا أتاني شهر رمضان فأنوي أن أصومه من بداية ثبوته إلى ثبوت هلال شهر شوال عيد الفطر المبارك. ويوميا قبل ما أنام أو إذا جلست للسحور أيضا أجدد النية في قلبي لموضوع الصيام. فالمكلف والمكلفة من حين وقوع التكليف وانعقاد التكليف يتوجب عليهم الأحكام الفقهية من صلاة وصيام.
نعم فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة كان السؤال حول المغمى عليه لا بفعله، لو سمحتم أن تشرح لنا أكثر حول هذه المعلومة تفضل.
تارة بعض الناس يغمى عليهم بشكل لا إرادي، الآن هنا التعبير المغمى عليه لا بفعله أي ليس بيده، لا إراديا شخص يغمى عليه من حرارة، من تعب، من جوع، وتارة من عطش. فهنا في موضوع المغمى عليه بشكل لا إرادي قد يكون الإغماء بفعله بطريق غير مباشر، يعني أخذ دواء، أخذ عقاقير، أخذ شيئا، فإذا هو أغمى نفسه بنفسه، لأنه خول إغماء كما تعلمون الإغماء يعتبر من المفطرات. لماذا من المفطرات؟
نعم.
شخص أغمي عليه أو أغمى نفسه أخذ حبا مخدرا، لأنه حينما يغمى عليه تنقطع نية الصيام.
نعم.
هذا شبيه الذي يكون صائم في وسط نهار الصيام ينوي أن يقطع صيامه وينوي أن يأكل فلا يأكل، هنا يتوجب عليه ماذا؟ إعادة هذا اليوم لأن غير نيته. فالذي يغمي نفسه إغماء عمديا يتوجب عليه ماذا؟ الإعادة والكفارة. نعم. مثل الأكل والشرب.
في قضية المغمى عليه لا بفعله، في بعض الأحيان قد يكون الإغماء بفعله بطريقة غير مباشر، مثل الذين يأخذون العلاج أو المخدر قبل إجراء العملية. لكن اسمح لي فضيلة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود نكمل الحديث. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل كان السؤال حول قضية المغمى عليه لا بفعله، أو في بعض الأحيان قد يغمى أو قد يكون الإغماء بفعله بطريقة غير مباشر. تفضلوا سماحة الشيخ.
بل كما قلنا هنالك بعض الأخوة ممكن أنه يغمي نفسه بشكل غير مباشر، سواء عن طريق العقاقير أو سواء عن طريق الأدوية أو سواء
نعم
عن طريق
انخفاض السكري أوقات
أحيانا بل انخفاض السكري. هنا إذا كان بشكل غير إرادي فيعيد الصيام، إذا كان بشكل إرادي فهنا يقع عليه كفارة أيضا.
نعم. هل ينطبق عليهم الإغماء بفعله؟
نعم، إذا هو أغمى نفسه ينطبق عليه الأغمى.
نعم.
أيضا
جيد. سماحة الشيخ، هل يجب التلفظ بالنية أم يكفي فيها العزم على ترك ما يبطل الصوم؟
يكفي انعقاد النية في القلب، ويكفي أن الإنسان ينوي في قلبه وفي عقله أن يترك. يجب عليه الصيام ويجب عليه أن تكون نيته بقصد الصيام ليس فقط بترك المفطرات. خب
نعم.
بشكل طبيعي حينما ينوي ماذا؟ ينوي أنه يريد أن يصوم، أيضا هو في ضمن النية وفي ضمن هذه الإرادة هو ترك المفطرات أيضا.
نعم. طيب سماحة الشيخ، ما هي الأمور التي يجب على الصائم أن يتجنبها؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يتوجب على الصائم تركه والابتعاد عنه في نهاره وفي صيامه، هنالك أمور محللة في الأيام العادية لا بد من تركه، وهنالك أمور محرمة في وقت صيامه تزداد حرمتها وعليها كفارات أيضا.
نعم.
يتوجب عليه ترك الأكل وترك الشرب وترك الأمور المفطرة،
مثل ماذا؟
التي تدخل إلى الجسد، كمثلا استخدام الدخانيات، السجائر وغيره، والنرجيلة، هذه أيضا تعتبر من المفطرات. سب الله جل وعلا من المفطرات. الكذب على الله أو على النبي أو على أهل البيت عليهم السلام،
مثلا الغبار
من المفطرات،
يقولون في بعض الأحيان
الغبار الغليظ. نعم. الغبار الغليظ إذا دخل في الأنف أو دخل في الفم أيضا يعد من المفطرات. بل والنكاح المحلل هو في واقع الأمر حلال، ولكن في شهر رمضان، في نهار رمضان يحرم التقرب إلى الزوجة. فهذه الأمور المحللة في شهر رمضان، في نهار رمضان، لا يجوز الاقتراب إليها، فإنها تعد من المفطرات.
نعم. طيب سماحة الشيخ، إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا إنه صائم، هل يبطل صومه؟
لا يبطل صومه أكل شيء أو شرب شيء ناسيا، خصوصا بداية أيام شهر. نعم. رمضان نرى بعض المكلفين يشرب الماء، يأكل شيء من دون التوجه والانتباه لهذا الموضوع،
أو عند بعض السيدات يريدون أن يتذوقوا الطعام
قدر الإمكان. نعم. لابد أن يحتاطون الأخوات بموضوع تذوق الطعام لئلا يبتلعون شيئا منه.
فضيلة الشيخ، ما معنى استيعاب الوقت؟
استيعاب الوقت هو أخذ الوقت كله، يعني أحيانا العبادة تحتاج إلى وقت كامل، فأنا أستوعب هذا الوقت كله، أصوم كامل وقتي، لا أنه أخذ منه شيئا أو أتأخر عنه. فمثلا بداية الصيام من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد من أن يكون الصيام مستوعبا لهذه المدة كلها، لا أنه شخص يصوم إلى فترة العصر ومن ثم يأكل ظنا منه أنه يكفي هذا الصيام. طبعا هنالك موضوع مهم جدا، وهو الاحتياط دائما بالابتعاد عن المفطرات. يعني شهر فضيل وشهر 30 يوم، الله عز وجل أعطانا فيه الأجر والثواب، ونحن كلنا على موائد الرحمن، فلا بد من الاجتناب. يعني بعض الأخوة يقع في المحرم في هذا الشهر، أو يقع في أمور تخل بصيامه، نسأل الله تعالى أن نوفق للاحتياط، أن نبتعد عن الأمور التي تفسد صيامنا، فإن في الصيام أجر وثواب عظيم جدا لإنسان يحتاط. لماذا بعد شهر رمضان نرى كثير من الشباب والأخوة والأخوات يدفعون كفارات، أو مثلا نراهم قد فطروا عدة أيام أحيانا، وتارة نرى إفطارهم لم يكن لداع مهم جدا.
نعم.
فنسأل الله تعالى لهم ولنا
إن شاء الله
أن نوفق في هذا الشهر الكريم لصيامه وطاعاته، وأن نكون من المقبولين عنده.
فضيلة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة، الشكر الجزيل لك على ما تفضلتم به، والشكر أيضا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق.
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر. ومعشر سميتهم أئمة 12، حباهم رب العلا ثم
اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وندعوكم لمتابعة برنامج أئمة الحق، وهذه الحلقة التي تختص بفضائل الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، نتوج وقفتنا هذه عند فضائل الإمام علي عليه السلام، بدءا برواية عن ابن عساكر بإسناده عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة. وروي عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. وروي عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، أنا وهذا حجة الله على خلقه. روى الوصابي بإسناده عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يدي في يدك حتى تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل. وروى أبو ذر وسلمان رضوان الله تعالى عليهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي فقال: ألا إن هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة. وروى الهيثمي بإسناده عن سلمان قال: أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أولها إسلاما، علي بن أبي طالب عليه السلام.
علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي
عساكر بإسناده عن أنس بن مالك: سألت رسول الله فقلت: بأبي أنت وأمي من صاحب لوائك يوم القيامة؟ قال: صاحب لوائي يوم القيامة صاحب لوائي في دار الدنيا، وأشار إلى علي بن أبي طالب. وروى ابن عساكر بإسناده عن جابر بن سمرة قال: قيل يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من كان يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، في استضافتنا لهذه الحلقة الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي. تحية لك الأستاذ كامل.
تحية لك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الله يبارك فيك. فيما يتعلق بالإمام علي عليه السلام، فضائل الإمام عليه السلام هنالك من يخرجها من دائرة الولاية بمعنى النص على ولايته، ما هو رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هنالك تداخل كبير بين صفات الإنسان وبين صلاحيته لأي موقع قيادي أو لأي موقع مسؤول في المجتمع وفي إدارة شؤون الناس. الكثير من الروايات التي تنص على صفات الإمام علي عالية المضامين وعالية الفكر والأخلاق، كعلي أقضاكم وعلي أعلمكم وغيرها من الروايات التي تحدثت عن أمير المؤمنين بشكل عظيم وكبير. أنا أعتقد أن وجود هذه الأحاديث الدالة على عظم شخصية الإمام وكبرها وعلمها وقضائها كلها روايات تدلل على حاكميته في الدرجة الأولى، وكلها تشير لنوع الحاكم المطلوب، وكلها
تشير إلى الخط الذي يجب أن يأخذ به الحاكم.
تثقف الأمة الإسلامية، تثقف الأمة الإسلامية على مواصفات القائد. هنالك منهج تربوي نهجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم و عملية الإعداد للأمة الإسلامية لكي تعرف الاختيار. حينما نتحدث عن العدالة في النظرية الإسلامية تكون ركن أساسي من أركان الفكر الإسلامي، ويكون القضاء والعلم والتقوى وكلها محيط لهذه العدالة، وآليات مانعة للإنسان وللمجتمع وللدولة وللسلطة من الإحراف. فحينما تكون هذه الصفات أو حينما ترد هذه الصفات عن الإمام علي في الأحاديث النبوية الشريفة، هي لا تقصد فقط الإشارة إلى الإمام علي كشخصية، ولكنها تقصد أيضا أو تعني أو تتضمن الإشارة إلى نوع الحاكم المطلوب، الإشارة إلى أهمية هذه الصفات في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. علي أقضاكم، كلمة أقضاكم تعني أنه أدق الناس في إصابة الحقيقة في أحكامه. إذا أردنا أن نؤسس قضاء علينا أن نذهب إلى أقضاكم، إذا أردنا العدالة، إذا أردنا الحاكمية الحقة، إذا أردنا حقوق الناس، إذا أردنا تحقيق معنى العبادة الحقيقية لله والمساواة بين الناس وإحقاق حقوق الناس، لابد أن نذهب إلى الأقضاء. إذن الحديث النبوي الشريف الذي يتحدث عن صفات الإمام علي ومجموع الأحاديث التي تتحدث هي مشيرة بشكل وبآخر إلى الحاكم، ومشيرة بشكل وبآخر إلى آليات الحكم، ومشيرة بشكل وبآخر إلى الثقافة التي يجب أن تمتلكها الأمة والمقاييس التي يجب أن تمتلكها في اختيار حكامها وقادتها.
نعم، ألا يمكن الفصل بين رجل عظيم وعالم ومتقي وبين قيادة المجتمع بحيث يكون غيره خليفة يعني؟
نعم، إذا أردنا أن تكون هذه القيادة قيادة في درجات الدنيا، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون ضعيفة، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون جاهلة، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون غير عادلة، نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن أي العقلاء يقبل لمجتمعه أن يكون بهذا الشكل؟ وأنا أعتقد أن هذه المصادق القرآنية التي تشير وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذه الإشارات القرآنية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه الإشارات القرآنية إلى أن كرامة الأمة الإسلامية وعزتها واقتصادها وانتعاشها وراحتها تأتي من الانسياق في الطريقة الصحيحة، إنما يؤكد على أن هذه الإشارات الأخلاقية للإمام كانت إشارات غير عفوية، وكانت إشارات هادفة، وكانت إشارات مقصودة يراد بها تعيين الحاكم وتعيين صفاته وتثقيف الأمة على اختيارها له.
الكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ كامل الكناني، شكرا جزيلا لحضوركم في لقائنا أئمة الحق.
شكرا لكم.
روى الخوارزمي بإسناده عن الأصبغ قال: سأل سلمان الفارسي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة عليه السلام، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، وإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه كحبي، وأكرموه بكرامتي، ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ فالعيون تنام ندما على الأيام، يا صاحب الإحسان، إلهي يا منان، جئت يا كريم، عدت يا
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت طيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى